بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل ما يتيسر لنا من أحكام الصيام، ولا نزال مع المسافر، وقد رخص الله تعالى للمسافر أن يفطر في رمضان. لكن متى يجوز للمسافر أن يشرع بهذه الرخصة؟ هل يجوز للمسافر إذا عزم على السفر وهو في بلده في بيته أن يفطر في بيته ثم بعد ذلك يخرج ويقول أنا سأسافر؟ أو أنه لا يجوز له أن يفطر إلا بعد أن يفارق البنيان؟ فالذي عليه جماهير أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمسافر إذا عزم على السفر أن يفطر وهو في بيته، لا بد أن يفارق بنيان مدينته، لأنه ما دام في بيته فليس بمسافر. والله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا الإنسان الذي في بيته وإن عزم على السفر وتأهب للسفر، لكن هو الآن ليس على سفر. وتأمل، كأن حرف على يدل على التمكن، كأنه تمكن من السفر ليس فقط تأهب للسفر. وأيضا هذا يدل عليه قياس الصوم على الصلاة، فكما أنه لا يجوز المسافر أن يقصر الصلاة إلا إذا خرج من بنيان مدينته، فكذلك لا يجوز له أن يفطر إلا إذا خرج من بنيان مدينته. ومن باب الفائدة، لأن هناك بعض العلماء وإن كانوا قلة يقولون يجوز المسافر أن يفطر من بيته، لكن في الحقيقة هذا قول وصفه ابن عبد البر رحمه الله بأنه شاذ، وبعضهم تمسك بآثار رويت عن الصحابة، لكن في الحقيقة هذه الآثار لا دلالة فيها. فمما ذكر في هذه المسألة أثر عن محمد بن كعب رحمه الله قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا، قد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ قال سنة، ثم ركب. فقالوا هنا أنس رضي الله عنه أكل وهو في بيته، ثم لبس لباس السفر ودعا بطعام وأكل، ثم بعد ذلك ركب وسافر، وقال هذه سنة. فهذا الأثر في الحقيقة لا يدل على ذلك. لماذا؟ لأنك إذا نظرت إلى بعض ألفاظ هذا الأثر تبين لك أنه لا يمكن أن نأخذ بظاهره. كيف ذلك؟ ورد في بعض الروايات وقد تقارب غروب الشمس، يعني كان هذا عند غروب الشمس، فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب. فهنا هذه الرواية تبين لنا أن أنس رضي الله عنه إنما أكل قبيل غروب الشمس، ويبعد من أنس رضي الله عنه أن يكون صائما من أول النهار إلى قبيل الشمس ثم بعد ذلك يفطر، يعني يعزم على السفر ويبطل صومه ويقطع أجره. وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال من أفطر فرخصة ومن صام فالصوم أفضل. ولذلك جماهير أهل العلم فسروا أثر أنس رضي الله عنه أن أنس رضي الله عنه قد سافر من أول النهار ثم نزل منزلا استراح فيه، ثم أراد أن يتابع سفره قبل غروب الشمس فأكل، سواء كان صائما أو مفطرا قبل ذلك هذا لا يهمنا. فسأله محمد بن كعب عن جواز الفطر لمن سافر أثناء النهار، فبين له أن هذا سنة، فلا يدل هذا الأثر أن أنس رضي الله عنه كان في بيته في دار إقامته، فهذا المنزل الذي كان فيه هو في سفره، وهذا معروف عند العرب كما ذكر ذلك بعض العلماء هذه عادة تسمى التبريز. فكان المسافر يبرز من البلد خارجا منه، ثم ربما يمكث قليلا يعني في مكان ويقضي حوائجه، وهكذا بعد ذلك يتابع سفره. فكان أنس في ذلك المكان، وكان هذا عند غروب الشمس. فلعل أنس رضي الله عنه أصلا يعني أفطر يعني قبل ذلك، وسأله يعني محمد بن كعب عن الفطر في السفر، فقال سنة، يعني يجوز أن يفطر في أثناء النهار. وكذلك هناك أثر عن عبيد بن جبير قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غداؤه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة. قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. فأيضا هذا الأثر كما ترى ليس صريحا في أنه كان في البنيان، بل يعني ركب السفينة وجاوز البيوت، وهنا يكون قد فارق بنيان المدينة وإن كان يراها من بعيد. فهنا يكون قد فارق بنيان المدينة ثم بعد ذلك أفطر، وقال هذا سنة، لأن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر في السفر في بعض الأحيان إذا شق عليه. فهذا يعني يدل على جواز الفطر في السفر، أما أن يدل على جواز الفطر في المدينة والمسافر لا يزال في مدينته، فهذه الآثار لا تدل على هذا. وأنا ذكرت هذا من باب الفائدة، لأنه قد انتشرت بعض الفتاوى في هذا أنه يجوز للمسافر أن يأكل وهو في مدينته، استدلالا بهذين الأثرين، لكن علمت ما فيهما، وأن هذين الأثرين لا يدلان على ذلك، والله أعلم. ثم أيضا نقول هذا هو الأحوط، لأن هذا قول جماهير أهل العلم. ثم المسافر ربما عزم على السفر وأفطر، ثم بعد ذلك حصل له ظرف وما تمكن من السفر، فيتحسر ويقول: لماذا أفطرت هذا اليوم من رمضان؟ فإذا المسافر لا يجوز له أن يفطر حتى يفارق المدينة التي هو فيها، ثم بعد ذلك يجوز له أن يفطر. طيب، بالنسبة للمسافر أيضا يذكر أهل العلم أحوالا للمسافر. فإذا سافر ليلا فهنا يجوز له أن يفطر، يعني سافر في الليل، فهو يعني ما دخل عليه رمضان وهو مقيم، بل سافر ليلا ثم يعني عزم أن يفطر، فهذا يجوز له أن يفطر عند عامة العلماء. طيب، لو أن هذا المسافر الذي سافر ليلا مثلا ونوى أن يصوم، لأنه كما عرفنا إذا تيسر الصيام للمسافر ولم يجد مشقة فالصيام أفضل، فقال: أنا سأصوم في السفر، فأصبح صائما ثم أراد أن يفطر في سفره، فهل يجوز له ذلك؟ نقول: نعم، يجوز له ذلك عند كثير من العلماء. ويدل على هذا أولا ظاهر القرآن: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. حتى لو كان قد نوى الصيام وهو مسافر، هو غير مقيم الآن، ونوى الصيام وهو مسافر، لكنه أراد أن يغير نيته وأراد أن يفطر، فهذا جائز، لأنه جاءه هذا الظرف أنه مسافر الآن وأراد أن يفطر، فله ذلك. وهذا ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج عام الفتح لفتح مكة فصام، قال ابن عباس: حتى بلغ الكديد، وفي رواية قال كراع الغميم، وفي رواية عسفان، وهذه كلها مناطق قريب مكة. فهنا تلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ هذا المكان، طبعا هذا المكان يبعد عن مكة، يعني يبعد عن المدينة بأيام، لكنه أقرب إلى مكة، فلا شك أنه كان أصلا مسافرا ونوى الصيام وهو في سفره، لم يكن في حال الإقامة، لم يكن في المدينة، وإنما كان مسافرا، فلكن هنا أراد أن يفطر في نهار رمضان، عطش الناس ويعني شق عليهم الصوم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فشرب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في نهار رمضان عندما شق على الناس الصيام، فهذا يعني جائز. ثم هناك حالة أخرى، إذا كان المسافر في بلده وطلع عليه الفجر في بلده وهو مقيم، وقلنا لا يجوز له أن يفطر حتى لو كان يعلم أنه سيسافر وقت الظهر، لا يجوز له أن يفطر في بداية اليوم، فلا بد أن يصوم. طيب الآن هو أصبح صائما ثم سافر في أثناء النهار، فهل يجوز له أن يفطر؟ تأمل، وهذه المسألة تختلف عن المسألة الأولى. ما الفرق؟ المسألة الأولى هو طلع عليه الفجر وهو مسافر ليس مقيما، يعني هو مشى في السفر، يعني سافر ليلا ثم قبل الفجر كان مسافرا ليس مقيما، ونوى أن يصوم ثم أراد أن يفطر، فقلنا هذا جائز وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا هذه الحالة هو الآن مقيم ودخل عليه الفجر وهو مقيم، فلا بد أن يصوم، ثم بعد ذلك سافر أثناء النهار طيارته مثلا بعد الظهر، فركب الطائرة ورحلة بعيدة وشق عليه الصيام فأراد أن يفطر، فهل يجوز له أن يفطر؟ فهذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، وكثير من العلماء في هذه الحالة منعوا المسافر من الفطر، هذا مذهب الجمهور. جماهير أهل العلم يمنعون المسافر هنا أن يفطر، قل لابد أن تكمل صومك تغليبا لحكم الحظر، قالوا لأنك كنت مقيما ودخل عليك هذا اليوم وأنت مقيم وبدأت الصيام، فيجب عليك أن تكمل الصيام ولا تفطر، وإنما الرخصة تكون لمن يعني بدأ يعني صيامه يعني وهو مسافر ليس مقيما، فيجوز له أن يفطر، هكذا يعني قالوا. ولكن هناك قول آخر وهو يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك جمع من العلماء، قالوا لا فرق، والله تعالى قل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، حتى لو كان مقيما ثم طرأ عليه السفر وسافر أثناء النهار، فهذا وإن لم يرد في الأحاديث شيء لكن ظاهر القرآن يدل عليه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هو الآن على سفر، مثل المرض الطارئ، الإنسان إذا كان صحيحا أول اليوم وصح وصام أول اليوم ثم أثناء النهار اشتد عليه المرض وأراد أن يفطر يجوز له ذلك، فكذلك هنا ما الفرق؟ ثم قالوا يدل عليه أثر أبي بصرة الغفاري، يعني عندما ركب السفينة ثم قرب إليه غداؤه فأفطر، وقال يعني سنة، يعني ذكر أن هذا قال أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدل الحنابلة أيضا بهذا الأثر، فهذا هو يعني الظاهر، والله أعلم أن هذا يعني فيه سعة للمسافر، فالمسافر على أي حال ما دام أنه سافر يجوز له أن يفطر حتى لو كان في أول النهار صائما مقيما في بلده، لكن فارق البنيان و مشى في السفر فيجوز له أن يفطر. لكن مع ذلك الإخوة يعني حتى الحنابلة الذين نصوا على جواز الفطر قالوا يستحب له أن يمسك وأن يكمل صيامه خروجا من الخلاف، لأن قول أكثر العلماء أنه لا يجوز له أن يفطر في هذه الحالة ما دام أنه كان مقيما، فقال الحنابلة الأولى له أن يكمل صيامه ولا يفطر خروجا من الخلاف وهذا أحوط. لكن نقول مع ذلك مدام أن المسألة ليس فيها نص قاطع يدل على قول جماهير أهل العلم وظاهر القرآن، يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، خاصة إذا شق ذلك على المسافر، فهنا يجوز له أن يفطر والحمد لله. ثم كذلك أيضا بقي لنا ممن يجب عليه الصيام، قلنا الصيام يجب على المسلم البالغ العاقل المقيم والصحيح، ثم الخلو من الحيض والنفاس، هذا بالنسبة للمرأة، لأن الحيض والنفاس عذر يمنع من الصيام، بل لا يجوز للمرأة أن تصوم وهي حائض. ولهذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصيبنا ذلك، يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يصيبهم الحيض والنفاس، قالت: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فنؤمر بقضاء الصوم، هذا يدل على أن الحائض لا يجوز لها أن تصوم، فنؤمر بقضاء الصوم وإنما تقضي هذه الأيام. قالت: ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهكذا يعني جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه تيسير للحائض، لأن الصلوات تتكرر، فربما يشق عليها قضاء الصلوات، صلوات أيام، بخلاف الصيام، صيام ستحيض أسبوعا أقل أو أكثر، فهذا سهل أن تقضي 5 أيام أو 7 أيام، فهذا سهل. فإذا عندنا الآن من أهل الأعذار الحائض والنفساء والمريض والمسافر، فهؤلاء ما الذي يجب عليهم؟ يجب عليهم القضاء، يعني إذا أفطروا يجب عليهم القضاء. طبعا الحائض والنفساء تفطر، المريض والمسافر عرفنا إذا أفطر، فكما قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر. طيب نكمل ما يتعلق بأهل الأعذار هنا. بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة العجوز، وكذلك من به مرض مزمن، مرض يمنعه من الصيام ولا يرجى برؤه، يعني الطبيب قال له: هذا المرض سيبقى معك، لن تتعافى منه إلا أن يشاء الله. فهنا ماذا يفعل هذا المريض؟ هو لا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يقضي في السنوات القادمة، فماذا يفعل؟ نقول: هؤلاء الشيخ الكبير، المرأة العجوز، والذي به مرض مزمن، عليهم الإطعام، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وبعض الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن عباس: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا أيضا قال ابن عباس في آية الصيام: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس: ليست منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة العجوز. مع أن هذه الآية معلوم أن أول ما فرض الصيام كان المسلم مخيرا بين الصيام والإطعام، وهكذا فرض الصيام بتدرج، فالله تعالى ما ألزمنا بالصيام مباشرة، يعني في الأمر الأول في زمان الصحابة ما ألزمهم أول ما فرض الصيام بالصيام، وإنما كان المسلم مخيرا إما أن تصوم وإما أن تطعم عن كل يوم مسكين، حتى لو كنت قادرا على الصيام، كما قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه، يعني يستطيع أن يصوم، يطيق أن يصوم، فدية طعام مسكين، فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين بدل الصيام إذا اختار الإطعام، وإذا اختار الصيام ما يطعم. ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، بدون تخير. فنسخت الآية الأولى، لكن ابن عباس رضي الله عنهما من عمق فهمه للقرآن وترجمان القرآن رضي الله عنه قال: هذه الآية صحيح منسوخة لعامة الناس، لكن ليست منسوخة بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة العجوز، لأنهما لا يطيقان الصيام أصلا، يعني أصلا هو يطعم، حتى في زمان التخير يطعم، فمن باب أولى أن يكون بعد زمان يعني التخير، بعد أن فرض الله تعالى الصيام يظل الحكم، لأن الإطعام بدل الصيام، فما دام أنه لا يستطيع أن يصوم فالبدل هو ماذا؟ هو الإطعام، كما كان في أول الأمر. فكذلك هنا حتى لو نسخت هذه الآية صحيح، لكن يبقى هذا بالنسبة لغير المستطيع، لأن الإطعام بدل عن الصيام. وهذا يدلنا على عظم شأن الصدقة، تأمل كيف الصدقة إطعام المسكين يقوم مقام صيام يوم كامل، يعني سبحان الله، هكذا يعني وجبة تطعمها للمسكين كأنك صمت يوم كامل. طبعا هذا كان في بداية الأمر، لكن هذا أيضا الآن يكون لمن لا يستطيع أن يصوم، مثل الشيخ الكبير والمرأة العجوز والذي به مرض مزمن، فهذا يعني يطعم عن كل يوم مسكين. طيب، هنا أيضا مسألة تتعلق بهؤلاء المرضى. بالنسبة للمريض مثلا الذي جاءه مرض، حتى لو كان المرض هنا غير مزمن، وهو يقول الآن أنا سأقضي هذه الأيام بعد رمضان. تخيل لو أن المرض استمر به مثلا من وسط الشهر، جاءه مرض واستمر به المرض إلى نهاية رمضان، ثم استمر به المرض إلى ما بعد رمضان حتى توفي بهذا المرض، وما تمكن من قضاء الأيام التي عليه، هنا ماذا يفعل أهله وأقاربه؟ هنا نقول ليس عليه شيء أبدا، لا إطعام ولا صيام عنه ولا شيء. لماذا؟ لأن أصلا هذا لم يتمكن من القضاء، هو جاءه مرض واستمر به المرض إلى أن مات، فأصلا هذا لا يستطيع أن يقضي، ومدام أنه لا يستطيع أن يقضي فلا يجب عليه أو لا يجب على أهله أن يطعموا عنه، لأنه ما تمكن أصلا من القضاء. لكن حالة أخرى، إنسان مريض وبعد أن أصابه مرض، طبعا في رمضان أفطر هذه الأيام، أفطر مثلا 10 أيام من رمضان، ثم بعد ذلك عافاه الله تعالى ومرت عليه 10 أيام وقال أنا سأؤجل القضاء، لأن القضاء موسع، تستطيع أن تقضي خلال السنة إلى رمضان الذي سيأتي بعد عام، يعني عندك سنة كاملة للقضاء. فقال أنا سأقضي يعني بعد شهر أو شهرين، ثم مات ولم يقضي. طبعا هذا ليس عليه إثم إذا كان في قلبه أنه يريد أن يقضي، هذا ليس عليه إثم. لكن ما الواجب على أهله؟ الواجب على أهله أن يطعموا عنه عن كل يوم مسكين، وهذا قول لما الأربعة، وهذا ثبت عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك ورد عن ابن عمر قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. فهنا قال العلماء يعني ما ينفع أن يصوم أهله عنه، لأن الصوم لا تدخله النيابة، بخلاف مثلا يعني الزكاة من باب الديون ممكن أن يقضى عنه، الحج ممكن أن ينوب عنه أحد، لكن الصلاة والصيام لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. فهكذا قال جماهير أهل العلم وهم مذهب الأئمة الأربعة، إذا كان عليه صوم من رمضان فيطعم عنه، هذا إذا كان عليه صوم من رمضان، لأن الفرض لا تدخله النيابة. لكن هنا حديث في البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث قال الإمام أحمد هذا في النذر خاصة، بهذا يجمع بين هذا الحديث وبين أثار الصحابة رضي الله عنهم. نقول هذا الحديث معناه من مات وعليه الصيام، يعني الصيام نذر، هو الذي نذر أن يصوم شهرا، أن يصوم 10 أيام، أن يصوم 3 أيام، ثم مات ولم يفي بنذره، فهنا نقول يتطوع واحد من أهله يصوم عنه، هذا يعني معنى هذا الحديث. ويدل على هذا أيضا حديث ابن عباس وغيره رضي الله عنهم، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق بالقضاء، يعني أمره هنا أن يقضي عن أمه أو يصوم عنها، يعني لماذا؟ لأن هذا الصوم صوم نذر، وقالوا كأن النذر مثل الدين، لأن الإنسان هو الذي أوجبه على نفسه فيمكن أن يتحمل غيره عنه، بخلاف صيام رمضان، صيام رمضان فرض من الله تعالى لا ينوب فيه أحد عن أحد. فهذا أيضا يعني من أو هذه من المسائل المهمة. بقي لنا من أهل الأعذار الحامل والمرضع، ما الذي يجب عليهما إذا خافت الحامل على نفسها وخافت على ولدها، ما الواجب عليها؟ وكذلك يعني ما دمنا ذكرنا مسألة الإطعام، كيف يطعم الشيخ الكبير فهذا إن شاء الله يأتي معنا في الحلقة القادمة، الوقت أدركنا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يجعلنا من المقبولين الفائزين في شهر رمضان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.